الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد 100 من تفسير القول المأصل، وهو العاشر من تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة قبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، راقبوه في السراء والضراء والشدة والرخاء، والتزموا فعل المأمور واجتنبوا فعل المحظور، وابتغوا اطلبوا إليه الوسيلة القربة. ومنه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. وقال الشاعر: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه، فيدخل في ذلك جهاد اللسان والبيان وجهاد السنان، وكل في موطنه حسن. لعلكم تفلحون، تفوزون فتسلمون من المرهوب وتحصلون على المطلوب. إن الذين كفروا أعرضوا عن دين الله عز وجل ولم ينقادوا له. لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا من قصورها وحدائقها وغير ذلك ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، كقوله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما تقبل منهم لأنهم لم يؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولهم عذاب أليم أي موجع. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل الأرض عذابا: لو كانت لك الدنيا ما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. حسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. متفق عليه. سيأتي عن تفسير قول الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ما يدل على أن إخراج ذرية آدم من صلب آدم كان على حقيقته. يريدون، يتمنون أن يخرجوا بالفداء، أن يخرجوا من النار بالفداء وغيره، وما هم بخارجين منها، بل يعذبون أبد الآباد، بل يعذبون أبد الآباد ولهم عذاب مقيم مستمر دائم. وهذا دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بخلود الجنة والنار، وأنها لا تفنى ولا تبيد. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال: وما هم بخارجين، وما هم منها بمخرجين. والسارق والسارقة، وهو من يأخذ أموال الناس المحرزة. أما لو جاء إليك وأن تمشي في الشارع وأخذ المال من جيبك، هذا ما يعني بالغصب، هذا ما هو سرقة. لكن لو اختلس وخلصة هو داخل الجيب محرز، هذا السرقة. أما أن يغتصبه اغتصابا أو ينهبه نهبة أو يستعيره منك، يقول لك أعرني ثم بعد ذلك يجحد، هذه ليست سرقة. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد تلك المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده، ليس القطع للجحد، إنما كانت تسرق، ومن صفاتها أيضا أنها تجحد. ومثلا واحد يسرق من الجرين حب أو شيء ما هو محرز، هذا لابد أن يكون من الأموال المحرزة. فمن أخذ أموال الناس غير المحرزة قد يكون غاصبا وقد يكون نهابا، أما إذا أخذها من حرز فهو سارق، وقد بينت السنة ما يقطع فيه السارق. فعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون المجن. قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار، أخرجه النسائي، لأنهم قد اختلفوا بسبب هاتين الروايتين عن عائشة. قطع في ربع دينار، قطع في مجن قيمته 3 دراهم في الصحيح. قال بعض أهل العلم المجن الذي قيمته 3 دراهم يوازي جرام أو يوازي دينار من الذهب، أو ربع دينار أقصد، يوازي ربع دينار. فعاد الأمر إلى القطيعة في ربع دينار وهو جرام من الذهب. فاقطعوا أيديهما. وقبل ذلك هناك حديث لعن الله السارق يسرق البيضة تقطع يده، يعني هل معناه أنه بسرقة البيضة تقطع اليد؟ قال العلماء معناه أنه يتدرج في السرقة، يبدأ بسرقة بيضة ثم يتدرج حتى يسرق غيرها. وقال بعض أهل العلم المراد بالبيضة ما يوضع على رأس المقاتل، هذه قيمتها ربع دينار وربما أزيد من ربع دينار. فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد هنا الكف إجماعا. فتقطع اليمين من الرسق، هذا في حال السرقة الأولى، جزاء عقوبة بما كسب بما عمل، نكالا عقوبة من الله بسبب إجرامهم، والله عزيز لا يغلب، حكيم يضيع الأمور في مواضعها. وقد ذهب المعري وغيره من الزنادقة إلى الاعتراض على حكم الله، فقال قبحه الله، يد بخمس مئين عسيد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه بعضهم بقوله عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال بعضهم لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يعني لو قطع أحدهم يد آخر حكم عليه بخمسين من الإبل، 50 من الإبل أو 500 دينار، ومع ذلك حين السرقة تقطع بدون شيء، بل لا يذل له مع تطور الطب الآن بإجراء عملية جراحية لإعادتها، ما ممنوع. لو قطعت يد السارق ممنوع أن يعيدها بعملية جراحية، قطعت رجله، بل تبقى على هيئتها. فمن تاب من بعد ظلمه، وهي السرقة هنا، وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، يتجاوز عنه، إن الله غفور رحيم. إن تاب قبل أن يبلغ الأمر إلى السلطان وعفى عنه المظلوم أو رد المظلمة إلى صاحبها، نسأل الله أن يتوب عليه، وليس عليه قطع. وأما إذا بلغ الأمر السلطان فعليه القطع سواء تاب أم لم يتب. ألم تعلم يا محمد، وهو خطاب لجميع الأمة، أن الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعذب من يشاء عدلا منه، ويغفر لمن يشاء فضلا منه، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في أحكامه وأوامره، ومنه ما ينزله من العقوبات بأهل الإجرام، وما ينعم به على أهل الإحسان. أغلب آيات القرآن تجد أن الله يجمع بين الوعد والوعيد، وهذه الآية من ذاك، جمع بين الوعد والوعيد، الوعيد في تعذيبه من شاء من العصاة، والوعد في مغفرته لمن يشاء. وأصحاب الكبائر من أمة محمد تحت المشية، في مغفرة ذنوبهم أو في مجازاتهم عليها. قوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه رسول الله إلى الناس كافة وختم به النبيون، وهو خطاب لأمته، لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر في موالاة الكفار ومبابها من مسببات الكفر، وهؤلاء المسارعون هم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهم أهل النفاق أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا، وقد توعدهم الله بالدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي هذا دليل على أن القول المجرد عن النية لا يفيد صاحبه في شيء، فعن عمر رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات مرفوع. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبدوا الله مخلصا له الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه عن نعمان بن بشير رضي الله عنه. وفي هذا رد على المرجئة الذين يثبتون الإيمان بمجرد النطق ومذهبهم رديء وطريقهم غير سوي، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن الذين هادوا قيل معطوفة فيكون المعنى ولا يحزنك هذا الصنف من اليهود، وقيل استئنافية فيكون المعنى. ومن الذين هادوا الذين هم سماعون للكذب يتلقفونه وينشرونه، والكذب يصدر من أهل النفاق وهم يوشونه ويشيعونه. سماعون لقوم آخرين أي من أهل النفاق ونحوهم، وقيل سماعون منك لم يأتوك للإيمان وسماع الحق والهدى، وقيل لا يأتون لمجالسك. ومن طريقهم أنهم يحرفون يغيرون الكلمة عما من بعد مواضعه، أي دلالة القرآن والسنة، منهم ما سيأتي من أنهم يحرفون التوراة، فلما زنى أحدهم غطوا آية الرجم تلبيسا وكتما للحق ولن يضروا الحق شيئا وإنما يضرون أنفسهم. يقولون لبعضهم: إن أوتيتم هذا الحكم المحرف المبدل فخذوه اقبلوه، وإن لم تؤتوه فحكم فيكم بالرجم فاحذروا أن تقبلوه. لكن هيهات الأمر ليس إليهم، لأن القضية وصلت إلى السلطان، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا طبق فيهم حكم الله، وهذا من كفرهم وتلبيسهم، فلا يأخذون إلا ما يوافق أهواءهم. ومن يرد الله فتنته وإضلاله فلن تملك له من الله شيئا، وهذه الإرادة هي القدرية الكونية، لأنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فمهما أبلغت في النصيحة لا يستقيم الأمر لمثل هؤلاء لعلم الله بفساد حالهم ومآلهم. وكم من إنسان تبذل له النصيحة تلو النصيحة والتوجيه تلو التوجيه ولا تجد منه إلا النفور والإعراض، وهذا من تنكس الفطر. أولئك من تقدم ذكرهم من المنافقين واليهود الذين لم يرد الله كونا أن يطهر ينقي قلوبهم بالإيمان، وإلا فإن الله يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، لكن أعرضوا وأبوا كان الله، وكون الله عز وجل لم يرد أن يطهر قلوبهم لما في قلوبهم من الخبث والمرض، كما قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وبسبب كفرهم وإعراضهم لهم في الدنيا خزي هوان وذل، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي أسباب النزول عن البراء رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، يعني كان إذا زنى يحمم وجهه يغير وجهه بهذا، يعني بشيء أسود تحميم بحيث يعرف أنه زاني، ويجلدونه ولا يرجمونه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون الزنا في كتابكم؟ الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد الزنا في كتابنا الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، فكان إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف قمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فليجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوه، فأمر فرجم، فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون أتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال البراء هي في الكفار كلها، أخرجه أبو داود وأصله في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وأجاب شمس الدين الكردي بقوله قل للمعر عار أيما عار، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعار، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بدينار. قال وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، ولا تأتي الشريعة بهذا. وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من ضابط. وكانت 3 دراهم أول مراتب الجمع، هي مقدار ربع دينار. جزاكم الله خير. إلى هنا بارك الله فيكم.